الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال عروة بن الزبير رحمه الله: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف، فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. فقدر له أن صدر إلى المدينة قبلي، ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله، فأتيته ورحب بي وقال: متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان ذا أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قال: قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. فقد كانت مراقبة الله عز وجل مستولية على قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما عاد ينطق بشيء من أمر الدنيا. قال زيد بن أسلم: مر ابن عمر براعي غنم، فقال: يا راعي الغنم، هل من جزرة، أي من شاة، تصلح للذبح؟ قال الراعي: ليس ها هنا ربها، أي صاحبها. فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. أخرجه أبو داود في الزهد، والطبراني في الكبير، واللفظ له، والأثر احتج به الذهبي في العلو، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن الحارث الحاطبي وهو ثقة. صحح إسناد هذا الأثر الألباني في السلسلة الصحيحة. نظر عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى الصنابحي وهو من أئمة التابعين، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات، فعمل ما عمل على ما رأى، فلينظر إلى هذا. يعني أن الصنابحي كان يراقب الله عز وجل، وكان شديد الخوف والحياء منه سبحانه. وذكر عند الإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض الموت عن طاووس أنه كان يكره الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. وقيل للجنيد رحمه الله: قل لا إله إلا الله، فقال: ما نسيته فأذكره. وقال: حاضر في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، فهو مولاي ومعتمدي، ونصيبي منه أوفره. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. وكان يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. لذلك تجد في كلامه عن الرجال توقيا زائدا وتحريا بليغا. إذن المراقبة من أعظم منازل السائرين وأجل درجات السالكين، بها يتم إيمان العبد حيث لا يصل إلى مقام الإحسان إلا بها، وهو أكمل مقامات العابدين. إن المراقبة مبنية على الإخلاص والمتابعة، والإخلاص مما يثمر المراقبة، والمراقبة تثمر الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وأخلصه وأصوبه. قالوا: أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله، إخلاص القصد والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. متفق عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وفيه أيضا، وهو حديث قدسي، يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي صحيح مسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تنوعت عبارات العلماء في الإخلاص، والقصد واحد. قيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. والصدق التنقي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الصدق والإخلاص إلا بالصبر. وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤية العمل وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه بالعمل وسكونه إليه. الذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر وماوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير، ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر من النفس إنما هو من الله تعالى وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه، والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة. إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبده نفسه فلا. والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه، فكيف بالتفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. الثاني: علمه بما يستحقه الرب عز وجل من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله تعالى طرفة عين، ويستحيي من مقابلة الله بعمل. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه له وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله، لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها أو في واحد. فمن كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر كان نصره نصرا عارضا فلا عاقبة له، هو مذموم مخذول. وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولا، والقيام في حقه وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة. فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين، وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق. وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان صاحبه مبطلا لم يكن له عاقبة. وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريا من الحول والقوة إلا به، فلهذا العبد من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره، حتى يكون أول قائم به على نفسه، فحينئذ يقبل قيامه به على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما أقل من يعمل لله خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي، وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإظهار القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل عليه في يديه، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى، واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا. ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزيى بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه. فقلت: وعجبا، هذه كانت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه. لا جرم والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. فكم ممن يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزيين للخلق، ولتكن عمدتكم للاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. هذا العمر مواسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه، فينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل. فمن العارفين السالكين من وافى في طريقه بغيته في السفر، ومنهم من همته متعلقة بطلب ربحه، ومنهم من ينظر إلى ما يرضي الحبيب فيجلبه إلى بلد المعاملة ويرضى بالقبول ثمنا، ويرى أن كل البضائع لا تفي بحق الخفارة. ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره هذا السلوك دون غيره فيقر بالعجز. وقد ارتفع قوم عن هذه الأحوال فرأوا مجرد التوفيق يشغلهم عن النظر إلى العمل، أولئك الأقلون عددا. وإن الأعظمين قدرا أقل نسلا من عنقاء مغرب. من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف، خصوصا إن كان لا يؤمل العود لكبر سنه وضعف قوته. فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الأجل بعلو سنه أن يبادر اللحظات العمر في البدار البدار قبل الغروب، ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب. فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين، فإنه يعود مستجيبا للفكر منها شتى الفضائل، والتوفيق من وراء ذلك. ومتى أرادك لشيء هيأك له، متى أرادك لشيء هيأك له. فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العادلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل. والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح، لأنه يستغني بالرضا بالقضاء، فمهما قدر له رضي، وإن دعا فلم يرى أثر الإجابة، لم يختلج في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق. ومن هذا صفته لا يؤثر جمع مال ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ بالشهوات، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض يزهد في الفاني لينال الباقي، وإما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدبا في الخلوة به، مستأنسا بمناجاته، مستوحشا من مخالطة خلقه، راضيا بما يقدر له، فعيشه معه كعيش محب قد خلا بحبيبه، لا يريد سواه ولا يهتم بغيره. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة بسوء المعاملة. قال رحمه الله: كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب، فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء. فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف، ومن الغلط أن تعاتبهم. قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر فيهم صديق في الظاهر، فأما الأخوة والمصافاة فذاك شيء نسخ فلا يطمع فيه. وما أرى الإنسان تصفو له إخوة من النسب، ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفا، وخذ عن الكل جانبا، وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهره، وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كان همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره تقله، أي اختبر حقيقته تبغضه. وبعد، هذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وقراءة لمنزلة المراقبة، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده وعطائه ونعمته في مجالس، أولها في يوم السبت الرابع من ذي الحجة سنة 41 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 25 من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الاثنين 6 من ذي الحجة سنة 41 و400 وألف من هجرة سيدي ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله وعطائه وقدرته، بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة ومحنة وبلاء ووباء ونقمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.